الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في أدلة الحد وأدلة تعيين المحذوف. وصل الكلام إلى الأمر الثالث، وهو فيما لو دل العقل على وجود الحد ودلت العادة على تعيين المحذوف. تقدم في بعض الأدلة السابقة أن العقل إنما يدل على وجود حذف مطلق، يدل على وجود حذف في الكلام. شيء آخر لا بد أن يعين العقل على الدلالة على تعيين المحذوف على وجه الخصوص. الشيء الآخر في المقام هو العادة، كما في قوله تعالى: فذلك الذي لمتنني فيه. هذا كلام امرأة العزيز تخاطب النسوة، وأن هذا الشخص هو الذي صدر من كن اللوم لي في حقه. الآية الكريمة طبت اللوم على الشخص لمتنني في هذا الشخص فيه. اللوم بحسب حكم العقل لا يمكن أن يتعلق بالذوات، ما يمكن أن يقال أنه لام زيد عمرا على بكر. على بكر شنو معنى أن يلام على بكر؟ ما إلى معنى، لابد من وجود محذوف مقدم على أمر بكر، على شأن بكر، على حب بكر، على صداقة بكر. اللون لا يمكن أن يتعلق بالذات بالأعيان، لابد أن يتعلق بشيء لو هو نحو ملابسة بالذات. فيلوم الأب ابنه على صداقة زيد مو على نفس زيد، ويعاتب على صداقته اللي هو معنى من المعاني تعلق بتلك الذات. فإذا العقل يحكم بوجود محذوف في الكلام فيه، يعني مو في نفس الذات، في معنى تعلقت بالذات. في الآية الكريمة يحتمل أكثر من احتمال، يحتمل احتمالات ثلاثة: اللوم تعلق في يوسف عليه السلام يعني في حب يوسف، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المحذوف هو المراودة، اللوم تعلق بيوسف، تعلق في يوسف يعني في مراودة يوسف، هذا الاحتمال الثاني. ولكل من الاحتمالين دليل يدل عليه من كلام سابق: أشغفها حبا، هذا دليل على تقدير الحب. تراود فتاها عن نفسه، هذا دليل على تقدير المراودة. أكو احتمال ثالث هو الجامع بين الأمرين، هذا عليه دليل، هذا عليه دليل. فالمقدر هو الجامع وهو الشأن، اللوم تعلق في شأن يوسف الجامع بين الحب وبين المراودة. فإما أن يقدر الحب، وإما أن يقدر المراودة، وإما أن يقدر الشأن الجامع بين الأمرين. فإحنا الآن متحيرين في تعيين المحذوف. العقل دل على وجود محذوف في مقام الاحتمال، عندنا احتمالات ثلاثة، تجي العادة تشخص، العادة تعين أحد تلك الاحتمالات وتقول أن المراد من المحذوف هو خصوص الاحتمال الثاني المراودة، لا الحب ولا الشأن. وذلك لأن العادة إذا نفت أحد الاحتمالين يتعين الاحتمال الثاني وينتفي الاحتمال الثالث. مثلا إذا جاءت العادة وعينت المراودة راح ينتفي الحب كما ينتفي الأمر الثالث، إذا كان أكو محذور في تقدير الحب، هذا المحذور كما ينفي تقدير الحب ينفي تقدير الشأن اللي موجود في ضمن الشأن الحب. فالحب المحذور اللي يمنع تقدير الحب هو بعينه يمنع تقدير الشأن. الآن احنا مطالبين بأن نبين شنو المحذور فيما لو قدرنا الحب فيه، يعني في حبه هذا شنو المحذور اللي بيه. العادة تقول، عادة المحبين جرت وقامت على أن الشخص إذا أحب شخصا حبا مفرطا سيكون هذا الحب المفرط موجبا لسلب إرادة المحب، ستكون تصرفات المحب على غير الإرادة. الحب من الأمور غير الاختيارية، الحب المفرط هذا يسلب المحب الإرادة ويسلب المحب الاختيار، فسيكون حينئذ اللوم على أمر غير اختياري. يضحك السيد، اللوم على أمر غير اختياري هذا قبيح، لا يمكن أن يلام الشخص على أمر غير اختياري، لابد أن يلام الشخص على أمر اختياري، هو بيده، هو باختياره. إذا كان بإمكان أن يختار هذا الطريق أو الطريق الثاني ومع إرادته ومع اختياره هو اختار هذا الطريق وسلك هذا الطريق غير الصحيح يمكن أن يلام. أما إذا كان مسلوب الإرادة مسلوب الاختيار، اللوم على ذلك الأمر سيكون قبيحا وليس بصحيح. فإذا ما يمكن أن تلام امرأة العزيز على هذا الحب المفرط الموجب لسلب الإرادة والاختيار. اللوم حتى يكون صحيحا إنما يتوجه إلى تلك الفاحشة، تلك الفاحشة هي أمر باختياري فتلام عليها طلب الفاحشة. أما نفس الحب اللي هو أمر ليس باختياري لا يمكن أن يتوجه اللوم نحوه. فإذا دل الدليل، دلت العادة على عدم تقدير الحب، وبالتالي على عدم تقدير الشأن الجامع بين الحب والمراودة، فيتعين تقدير المراودة. قال: ومنها أن يدل العقل، العفو، ومنها أن يدل العقل عليه يعني على الحد، والعادة على التعيين يعني وتدل العادة على تعيين المحذور، نحو فذلك الذي لمتنني فيه فإن العقل دل على أن فيه حذفا مطلقا. قال أكو حدث، شنو الحدث أيها العقل؟ يقول أنا بعد ما أقدر أعين شنو المحذور، أنا ما عندي مانع من أن يتقدر الحب أو المراد أولا أو الشأن أو أي شيء آخر، العقل أجنبي حيادي عن المقدر. فإن العقل دل على أن فيه حذفا، إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات الشخص. هذا تعليل علمي، أحسنتم، تعليل لأصل وجود الحد، ما إلى معنى أن يلام الشخص على ذات الشخص. إذا ما إلى معنى لا بد من تقدير محذوف، لا بد من وجود حد، هذا تعليل لأصل وجود الحد. وأما تعيين المحذوف فإنه يحتمل أن يقدر في حبه. شنو الدليل على ذلك؟ لقوله تعالى قد شغفها حبا، وفي مراودته، يحتمل في مراودته، هذا الثاني الاحتمال الثاني. شنو الدليل؟ لقوله تعالى تراود فتاها عن نفسه. الاحتمال الثالث أن يقدر في شأنه، وفي شأنه حتى يشمل الحب والمراودة، لأن الحب أكو كلام يدل عليه، كلام متقدم يدل عليه، مراودة أيضا أكو كلام سابق يدل عليه، فلا بد من تقدير أمر جامع يشمل الحب والمراودة. قال وفي شأنه حتى يشمل الحب والمراودة. والعادة اجت في المرحلة الثانية في تعيين المحذوف، والعادة دلت على الثاني، طبعا عادة المحبين قبل عادة العشاق، والعادة دلت على الثاني أي مراودته يعني تقدير المراودة. ليش الحب شنو المحذوف في تقديره؟ يقول لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة لقهره، يعني لقهر الحب المفرط إياه على صاحبه، يكون قاهرا لصاحبه، مجبرا وملجئا لصاحبه، فلا يجوز أن يقدر في حبه. هذا محذور. زين، ليش مو في شأنه؟ يقول المحذور اللي منع تقدير الحب هو بنفسه يمنع تقدير الشأن، لأن الشأن جامع للحب، فيكون الملام عليه هو الحب والمراودة، واللوم على الحب هذا أمر ممتنع فيه المحذور المتقدم. يقول فلا يجوز أن يقدر في حبه ولا في شأنه لكونه، يعني لكون في شأنه، لكون الشأن شاملا له، شاملا للحب، فالمانع من تقدير الحب هو بعين مانع من تقدير الشأن، ويتعين حينئذ بعد أن انتفى الاحتمالان يتعين الثالث، ويتعين أن يقدر في مراودته نظرا إلى العادة. هذا رجوع إلى أن المعين للمراودة هو العادة. إذن العقل دل على أصل وجود الحد، والعادة دلت على المحذوف المتعين أو تعيين المحذوف. ثم قال ومنها الشروع في الفعل. المصنف فيما سبق كان يبين الدليل الدال على الحد، ثم يبين الدليل الدال على تعيين المحذوف في الأمور الثلاثة المتقدمة. حينما أجل الأمر الرابع قال ومنها الشروع في الفعل، نحو كذا جاب المحذوف. هذا الشروع في الفعل يدل على أصل الحاد، لو يدل على تعيين المحذوف. الصحيح هو الثاني، أن الشروع في الفعل يدل على تعيين المحذوف، وأما أصل الحد يبقى العقل هو الذي يدل على أصل الحد. لذلك يقول الشارح ومنها الشروع في الفعل، يعني من أدلة شنو؟ مو من أدلة الحد، من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحد، لأن دليل الحد هنا هو أن الجار والمجرور. ليش تقول هذا أيها الشارح؟ يقول لأن احنا الآن هذا الشروع في الفعل شنو مثاله؟ مثاله البسملة، حينما تقول بسم الله هذا البسملة جار ومجرور، الجار والمجرور لا بد له من متعلق محذوف، إذن أكو حد، أكو متعلق محذوف. هذا المتعلق شنو نقدره؟ نقدر آكل، أقرأ، أمشي، أكتب، شنو اللي نقدره؟ شنو الفعل اللي يمكن أن يقدر؟ أكو حدث آمنا، أكو حدث تعلق به الجار والمجرور، لكن هذا الفعل الذي عمل النصب في محل الجار والمجرور شنو تقديره؟ تقديره يقول المصنف هو الشروع في الفعل هو الذي يعين ذلك المقدر. أنت شرعت في أي شيء؟ شرعت في القراءة تقول بسم الله أقرأ، شرعت في الأكل تقول بسم الله آكل، شرعت في كتابة تقول بسم الله أكتب. فالشروع في فعل معين ومزاولة فعل معين، هذا الشروع وتلك المزاولة هي التي تكون معينة للعامل المحذوف. ومعلوم أن هذا العامل المحذوف الشروع لا يدل على أصل حذفه، إنما يدل على تعيين المحذوف، وذلك لأن العقل إذا اطلع على قواعد النحو ووجد من ضمن تلك القواعد أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، فالعقل بمجرد أن يرى جار ومجرور في أي مورد من الموارد يقول هناك متعلق، لا بد من متعلق، فإن كان المتعلق موجودا سكن العقل، وإن كان المتعلق مفقودا ألزم العقل بتقدير ذلك المحذوف، وقال وحكم العقل بأن هناك حذفا في الكلام، حذف للمتعلق. فالعقل يدل على أصل الحذف، الذي يدل على أصل الحذف هو العقل، لكن الشروع في الفعل يدل على تعيين المحذوف. قال ومنه الشروع في الفعل، يعني من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف، لأن دليل الحذف هنا هو أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء، فإذا العقل يحكم إذا لم يجد المتعلق موجودا يحكم بحذف المتعلق. والشروع في الفعل دل على أنه يعني على أن المتعلق المحذوف ذلك الفعل الذي شرع فيه. الشروع في الفعل يدل على أن المتعلق المحذوف هو نفس ذلك الفعل الذي شرع فيه. فإذا شرعت في قراءة تقول الفعل المحذوف المتعلق هو أقرأ، أقرأ بسم الله، بسم الله أقرأ، نحو بسم الله فيقدر ما جعله، فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له. أنت جعلت هذا التسمية مبدأ، مبدأ لأي شيء؟ مبدأ للقراءة، للكتابة، للآكل، تقدر ذلك الفعل الذي جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له. ففي القراءة يقدر بسم الله أقرأ، وفي الأكل يقدر بسم الله آكل، وعلى هذا القياس. ثم قال ومنها أي من أدلة تعيين المحذوف على نفس الطريقة المتقدمة، نفس الكلام، الاقتران، الاقتران، اقتران الكلام بحال من أحوال المخاطب، كما لو صدر الكلام اللي يشتمل على الحذف بحال من أحوال المخاطب، حال الزواج، هذا المخاطب في يوم زواجه، في يوم تلبسه بالزواج، أنت تكلمت بهذا الكلام، فصارت مقارنة بين الكلام وبين حال المخاطب المتزوج، أو لا كانت هناك مقارنة بين المخاطب، بين الشخص المخاطب بالكلام وبين حال من أحواله اللي هو الزواج. تقول مثلا بالرفاء والبنين، هذا بالرفاء والبنين جار ومجرور، جار والمجرور لابد له من متعلق، شنو هذا المتعلق المحذوف؟ المتعلق المحذوف هو يعينه، هو نفس هذا الاقتران، نفس اقتران كلامك بحال من أحوال المخاطب، هذا هو الذي يعين المتعلق المحذوف. اقتران كلامك بحال الزواج وبحال إعراس المخاطب تقدر العامل في الجار والمجرور، هو مثلا أعرست، أعرست بالرفاء والبنين. هذا ليش؟ منين جبنا أعرست؟ أعرست من مقارنة الكلام لحال المخاطب، أو لا من مقارنة حال المخاطب لنفس المخاطب، اقترن الزواج بالمخاطب، هذا الاقتران هو الذي يعين المحذوف. قال ومنها أي من أدلة تعيين المحذوف الاقتران، حتى راح يبين الشارح شنو المراد من الاقتران، إما اقتران يعني يكون مراد المصنف من الاقتران إما اقتران الكلام بحال المخاطب، وإما اقتران المخاطب بحاله، هذا مراد المصنف من الاقتران، يكون مراده مردد بين أحد هذين المعنيين. يقول ومنها أي ومن أدلة تعيين المحذوف الاقتران كقولهم للمعرس بالرفاء والبنين، هذا جار ومجرور، فإن مقارنة، لاحظوا، فإن مقارنة هذا الكلام بالرفاء والبنين لإعراس المخاطب، يعني مقارنة الكلام لحال المخاطب، هذا مراد المصنف من المقارنة. شنو مراده المقارنة؟ يقول المقارنة تدل على تعيين المحذوف. مقارنة شنو لشنو؟ مقارنة الكلام، كلام المتكلم لحال المخاطب. يقول فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب اللي هو حال من أحوال المخاطب دل على تعيين المحذوف، أي أعرست، أعرست بالرفاء والبنين، أو لا المراد من المقارنة مقارنة نفس حال المخاطب للمخاطب، أو مقارنة المخاطب بالإعراس بحاله، يعني مقارنة المخاطب بحال المخاطب، أو مقارنة المخاطب بالإعراس وتلبسه به دل على ذلك، دل على تعيين المحذوف. والرفاء شنو الرفاء؟ حتى لا نشتبه ونقول خطأ بالرفاء بالهاء، يقول لا المراد من الرفاء الملابسة والملائمة والمجانسة بينك وبين زوجتك. يقول والرفاء هو الالتئام والاتفاق، والباء للملابسة يعني أعرست ملتبسا بالرخاء والبنين، أعرست في حال كونك ملتبسا بالرخاء يعني بالملائمة وبالبنين. في كثير من الأحيان احنا نقرأ خطأ نقول بالرخاء يعني بالسعة، هل ترزق أموال هل ترزق بنين؟ لا، الوارد عن العرب بالرخاء يعني بالملائمة مع زوجتك وبرزق البنين. ثم قال والإطماع، المصنف تقدم كلام منه في بيان أمثلة المساواة وقدمها لأنها الأصل المقيس عليه كما ذكر الشارع. ثم الآن فرغ من الإيجاز، وأن الإيجاز إلى أحوال وأنواع، إيجاز القصر وإيجاز الحد، إلى أن انتهى الكلام إلى أدلة الحد وفرغنا من الإيجاز. الكلام الآن يقع في الإطناب، كيف يتحقق الإطناب؟ يقول الإطناب كما راح ينقل المصنف إلى آخر البحث في هذا الفن، راح ينقل المصنف 8 أو 9 أمور يحصل الإطناب بها، يتحقق بتلك الأمور الثمانية الإطناب. شلون يتحقق الإطناب؟ يقول أولا يتحقق بالإيضاح بعد الإبهام، أولا يذكر الكلام مبهما ثم بعد ذلك يفصل ويبين. هذا الإيضاح بعد الإبهام يحقق الإطناب، يتحقق به الإطناب. ثم يذكر الدواعي لهذا الإطناب، شنو الداعي لهذا النحو من أنحاء الإطناب، إيضاح ثم بيان. يقول الدواعي متعددة، من الدواعي أن يكون المعنى مساقا للمخاطب بصورتين، كما أن الشخص يظهر بحلتين كذلك نفس المعنى، لأجل أن يكون هذا المعنى حسنا في نظر السامع يظهر هذا المعنى في صورتين، الصورة الأولى صورة الإبهام، الصورة الثانية صورة التفصيل. هذا داعي من دواعي الإطناب. الداعي الثاني أن يكون هذا المعنى متمكنا في نفس المتكلم، لأن الشيء إذا ذكر أولا مجملا ثم ذكر مفصلا سيتمكن زيادة تمكن في نفس السامع. داعي ثالث من دواعي هذا النحو من أنحاء الإطناب هو أن يكون هذا الكلام أن يحصل لدى السامع استلذاذ بهذا المعنى، زيادة استلذاذ بذلك المعنى، ذكر الكلام مبهما ثم تفصيل الكلام هذا يوجب استلذاذ نفس المتكلم، الاستلذاذ نفس السامع لذلك المعنى الحاصل من المتكلم، ورح يجي زيادة إيضاح لتلك الأمور الثلاثة. مثال تلك الأمور الثلاثة، ما يمكن تطبيق تلك الأمور الثلاثة على هذا الكلام هو قوله تعالى رب اشرح لي صدري، هذا رب اشرح لي صدري، هذا به إطناب. المحقق للإطناب هو أن الكلام أولا ذكر مجملا ثم بعد ذلك ذكر مفصلا لداع من الدواعي، لأحد تلك الدواعي الثلاثة أو لكل تلك الدواعي الثلاثة بقطع النظر عن كونه قرآنا كما سيختبر. رب اشرح لي صدري، خلي نعرف بالله، اشرح هذا فعل أمر، لي شنو إعرابه؟ جار ومجرور متعلقان، لاحظوا متعلقان بمحذوف، لي هذا وصف لموصوف محذوف، يعني ربي اشرح شيئا، هذا شيئا مفعول به حاصلا لي، فهاي لي وصف وصف للمفعول به المحذوف. شنو هذا الشيء المطلوب شرحه؟ صدري، رب اشرح لي صدري. هذا اذا التفتنا الى هذا الاعراب، خلا عيده حتى نلتفت له حتى شلون نتصور الايضاح بعد الابهام. رب اشرح لي صدري، اشرح فعل امر، لي لا تقول هذا جار ومجرور متعلقان باشرح على ان يكون ظرفا لغوا، لا، هذا ظرف مستقر. يعني شنو مستقر؟ يعني متعلق بمحذوف. شنو هذا المحذوف؟ هذا المحذوف هو وصف لموصوف أيضا محذوف. فأصل الكلام رب اشرح شيئا، هذا شيئا مفعول به، لي هذا لي هو وصف لشيئا، ثم يجي صدري هذا اللي هو بدل. فإذا المتكلم يطلب من الرب أن يشرح له شيئا ما، أن يشرح شيئا ما تعلق بذلك الداعي. رب اشرح لي شيئا ما مبهم هذا الشيء، ثم يجي صدري يبين ويوضح هذا الشيء المطلوب شرحه، فصدري راح يكون بدل أو عطف بيان من شيئا المفعول به، فراح يتحقق الإيضاح بعد الإبهام، البيان بعد الإبهام، كما في الآية لداع من الدواعي قال والإطناب أما بالإيضاح بعد الإبهام. ليش إيضاح بعد إبهام؟ ليش إحنا نجعل في كلامنا إيضاح بعد إبهام؟ يقول وإما بالإيضاح بعد الإبهام، أولا ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، وهذا بنحو حسن، نحو جمال للمعنى، معنى واحد المتكلم يظهر هذا المعنى الواحد بصورتين يعني بحلتين بلباتين، هذا الشيء جيد من المتكلم. ليرى المعنى في صورتين مختلفتين أحدهما مبهمة والأخرى موضحة، وعلمان خير من علم واحد، علمان في لباسين مختلفين خير من علم واحد، هذا داع من الدواعي للإيضاح بعد الإبهام، هذا أولا. ثانيا أو لا، الغرض من الإيضاح بعد الإبهام هو لأجل أن يتمكن في النفس، هذا المعنى ليتمكن في النفس فضل تمكن، تمكن فاضل، تمكن زائد، زيادة تمكن في المعنى. المعنى إذا ألقي مرة واحدة يتمكن في النفس، لكن إذا ألقي مرتين، مرة مبهما مرة موضحا، سيزيد هذا التمكن في النفس، لما ذكر مرارا أن المذكور الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا سعر. أولا الكلام حينما يسار مبهما بشكل مجمل النفس ستتوجه لطلب ذلك الشيء، طلب تفصيله، فإذا وقع التفصيل يكون التفصيل واقعا بعد طلب من النفس، إذا وقع بعد طلب من النفس سيكون أعز عند النفس، فإن الحاصل بعد الطلب يكون أعز، يكون أعز من المنساق بلا تعب. هذا الداع الثاني، لما جبل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بينا كان أوقع عند النفس. ليش أوقع؟ لأن يكون أعز عند النفس، هذا داع ثاني. داع ثالث، أو لتكمل لذة العلم به، الإنسان إذا حصل على علم ستحصل له لذة العلم ولذة الحصول على العلم، أما إذا حصل الكلام أولا بشكل، حصل المعنى أولا بشكل مبهم وطلبت النفس ذلك الشيء وأعطيت ذلك الشيء بعد الطلب، ستكون لذة العلم آكد وأشد، سيكون حصول هذا الشيء لدى النفس بعد ما نقول أعز، نقول شنو؟ نقول ألذ، أكثر لذة، بخلاف المعنى الأول، بخلاف العقد الداع الثاني. الداع الثاني كنا نقول مو ألذ، لا أعز، أكثر تمكن في النفس، الآن نقول لا ألذ بالإضافة إلى العزة هو ستحصل أكثر لذة، أو لتكمل لذة العلم به أي بالمعنى، لما لا يخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ، بالحالة الثانية كنا نقول أعز، الآن نقول ألذ، من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ، نحو رب اشرح لي صدري. لاحظوا بيان المصنف، رب اشرح لي صدري، فإن اشرح لي يفيد، هذا اشرح لي، مجرد أن يقول المتكلم اشرح لي شنو معناه، شنو اللي يفيده؟ يفيد طلب شرح لشيء ما لو هو للمتكلم لشيء ما للمتكلم، هاي لو هو شنو اعرابها؟ وصف لشيء، وصف لشيء المطلوب شرحه. فاذا المصنف حتى يمثل بتلك الآية الكريمة لهذا المعنى لابد أن يلتزم بهذا الإعراب اللي بيناه، اشرح لي يعني اشرح شيئا حاصلا لي شنو هذا الشيء صدري، فصدري راح يكون بدل أو عطف بيان. قال فإن اشرح، طبعا هم بيان المصنف هو يشير إلى هذا الإعراب، نفس كلماته تشير إلى هذا الإعراب. يقول فإن اشرح لي يفيد طلب شرح، ما قال طلب شرح لي حتى يكون لي متعلق بالشرح، حتى نقول اشرح لي هاي لي متعلقة باشرح، لا هو قال طلب شرح لشيء، اذا اكو شيء هذا المفعول به لشيء ما، هذا مبهم لان قال شيئا لي، هذا لي وصف لشيئا المطلوب شرح المفعول به. قال فإن اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما له أي للطالب، وصدري يفيد تفسيرا، شو وقت يفيد تفسير؟ طبعا إذا قلنا اشرح لي صدري، وصدري مفعول به، هذا إذا كان مفعول به، المفعول به مو وظيفته شنو؟ مو وظيفته الشرح والبيان، لا المفعول به يريد يقول أن الفعل وقع علي أنا المفعول به، مو وظيفة المفعول به أن يشرح ويبين المطلوب شرحه، المفعول به يقول الفعل تعلق به وقع عليه، فإذن هذا صدري مو مفعول به. قال وصدري يفيد تفسيره أي تفسير ذلك الشيء، يعني تفسير ذلك المفعول به الذي طلب شرحه. فحينئذ إذا كان صدري يفيد تفسيرا نعرفه بدل أو عطف بيان، عطف بيان يكون أنت. نعم شيء شلون شفنا نعم بالآية الكريمة، يعني بس حتى أتوضح مرادكم بالآية الكريمة التقدير مو لداعي لفظي على هذا البيان، بعد ما راح يكون لداعي لفظي، راح يكون لأمر يرتبط بالمعنى حتى أنا أبرز هذا المعنى، حتى نبرز هذا المعنى نلتزم بهذا نلتزم بهذا الإعراب، هذا الإعراب يستدعي أكو حدث موجود في الكلام. إلا إذا يكون مثلا المصنف فارض أن تقدير هذا الأمر واضح، تقدير هذا المعنى واضح ما يحتاج إلى كثير بيان، هيك يبدو المصنف. نعم هو إيش قاعد يبين المصنف؟ لا الشيخ قاعد يقول أن الكلام إذا يتوقف على المعنى، إذا يتوقف على الأمر المحذوف فراح يكون إيجاز كما تقدم. فإحنا حتى ندافع عن المصنف نقول هذا المفعول به المحذوف هو فارض أنه من الوضوح بمكان بحيث ما يكون حذف إيجاز، بالعكس يكون ذكر إطمار كما مر أكثر من مرة، قال هذا حتى لو كان مذكورا لكان أطنابا بل تطويلا، يعني هو يبدو فارض أن هذا المعنى المفعول به المحذوف واضح ما يحتاج إلى تنبيه كثير. يعني يرجع نفس الكلام اللي ذكرت فيه، نفس قدري نفس الصدري هو هذا أطناب. لا مو احنا اذا ما قلنا المفعول به واضح وبين راح نجي نعرف صدري مفعول به، فراح يكون كلام متساوى لا بحذف ولا بزيادة، فلا بد ان نقول ان الكلام الاول تام وفيه مساواة، نقول ان هذا شيئا موجود وواضح وجوده، ثم بعد ذلك ذكر صدري هذا إضاح بعد الإبهام حتى يصير أفهم أحسن. ثم قال ومنه أي ومن الإضاح بعد الإبهام باب نعمة وبئس. باب نعمة وبئس احنا ذكرنا أكثر من مرة أن فيه أطناب، أي نحو من أنحاء الأطناب؟ يقول الآن هذا باب نعمة وبئس فيه أطناب من هذا القبيل، من قبيل الإضاح بعد الإبهام، لوضوح أن المتكلم إذا قال نعم الرجل، نعم الرجل هذا شنو معناه؟ معناه أن هناك رجلا ما يراد مدحه، بئس الرجل، هناك رجل ما يراد ذمه. ثم بعد ذلك إذا جاءت الجملة الثانية جملة المخصوص بالمدح تقول هو زيدون، هذا هو زيد، تكون تلك الجملة الثانية رافعة لبيان رافعة للإبهام الموجود في الجملة الأولى وتبين المخصوص بالمدح. فإذا جملة المدح، جملة المدح والذم، جملة باب نعمة وبئس هذه الجمل فيها إبهام وإيضاح، إيضاح بعد إبهام. هذا شو وقت يتم الكلام؟ هذا واضح إنما يتم إذا كان جملة المخصوص بالمدح جملة ثانية، جملة أخرى. وش وقت تكون جملة أخرى؟ إذا قدرنا المخصوص بالمدح خبر لمبتدأ محذوف هو زيد، أو مبتدأ لخبر محذوف زيد هو. أما إذا جعلنا المخصوص بالمدح مبتدأ وجملة نعمة هذا خبر، حينئذ ينتفي هذا البيان، ينتفي هذا البيان بعد الإيضاح. فإذا هذا الكلام إنما يتم إذا جعل المخصوص بالمدح خبرا لمبتدأ محذوف. قال ومنه أي ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة على أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، وحتى على قول من يجعل المخصوص مبتدأ لخبر محذوف، لكن هو مراد على أحد القولين، القول الثاني المشهور الواضح اللي في قبال هذا القول، اللي هو أن يجعل المخصوص بالمدح مبتدأ وجملة نعمة الجملة الفعلية تكون خبر، وبذلك تكون جملة واحدة ما بها إبهام وإيضاح. الإبهام والإيضاح إذا كان هناك جملتان، الجملة الأولى مبهمة الجملة الثانية موضحة. قال باب نعمة على أحد القولين أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، إذ لو أريد الاختصار. هذا شنو إذ لو أريد الاختصار؟ هذا دليل وتعليل لكون باب نعمة وبئس من الأطناف. كيف يكون باب نعمة وبئس من الأطناف؟ ليس من الأطناف، يقول لأنه لو أراد المساواة، نعرف العبارة، إذا لو أراد المساواة لقال نعم الرجل، أو لقال نعم زيدا من أول الأمر بالمساواة، هو يريد أن يمدح زيدا يقول نعم زيد، نعم الرجل فعل وفاعل. ليش قال نعم الرجل؟ فمدح الجنس ثم بعد ذلك مدح زيدا على وجه الخصوص، هذا دليل على أنه يريد الأطناب ويريد أن يطنب ولا يبين المعنى المقصود من أول الأمر. إذا أراد المساواة لقال نعم الرجل، نعم زيد. المجيء بالجملة الثانية هذا دليل على أنه أراد الأطناب. قال إذ لو أريد الاختصار، إحنا قلنا شنو لو أريد المساواة؟ المصنف عبر اختصار، هذا تعبير بالاختصار مع أنه يريد المساواة كما إحنا الآن بينا، هذا إشارة من المصنف إلى أن الاختصار يطلق بإطلاقين، الاختصار يطلق على الإيجاز كما تقدم في واحدة من العبارات، عبر بالاختصار وأريد الإيجاز. الاختصار يطلق بإطلاق آخر ويراد منه ما يقابل الإطناب اللي راح يكون حينئذ شامل للإيجاز وللمساواة اللي هو مراد المصنف في المقام. يقول إذ لو أريد الاختصار، يعني إذ لو أريد المساواة لقال نعم الرجل. قال إذ لو أريد الاختصار، شنو مراد من الاختصار؟ ترك الإطناب، يعني ما قابل الإطناب، يعني اللي يشمل الإيجاز والمساواة. إذ لو أريد الاختصار أي ترك الإطناب كفى نعم زيد من أول الأمر، امدح زيدا بشكل مباشر، وإن كان هذا خلاف القواعد النحوية. لاحظوا، ما يريد يقول أن هذا يجوز، ما يجوز. ليش؟ لما قرأنا من أن باب نعمة وبئس، الفاعل في باب نعمة لا يكون إلا مقرونا بأل أو مضافا لما قرن بأل أو مفسرا بتمييز. نعمة زيد رجلا مثلا، نعمة شيطانا أنت، نعمة شيطانا أنت، هاي أنت فاعل لنعمة وشيطانا تمييز يميز ويبين ويفسر هذا الضمير. فإما أن يكون مقرونا بأل أو مضافا لما قرن بأل، أو يكون الفاعل ضميرا مفسرا بتمييز، فما يكون علما، ما يمكن أن يكون علما. فهذا التركيب ليس بصحيح، لكن مو هذا مراد المصنف. صحيح يقول هذا ليس بصحيح من حيث القواعد النحوية، لكن هو لو أراده على فرض صحته لعبر بهذا التعبير. قال إذ لو أريد الاختصار أي ترك الإطناب كفى نعم زيد على فرض صحته، إذا كان صحيحا لكان هذا كافي، كفى نعم زيد. وفي هذا، في هذا يعني في تعبير المصنف بالاختصار إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة. الاختصار كما تقدم يطلق ويراد منه خصوص الإيجاز. الآن نقول الاختصار له هو إطلاق آخر يعم المساواة والإيجاز، يعني نقول المراد من الاختصار ما قابل الإطناب، وهذا مراد المصنف في المقام. قال وفي هذا إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما يطلق كما يطلق الاختصار ويراد منه الإيجاز، يطلق الاختصار ويراد منه ما قابل الإطناب أيضا، يعني كما كان في الإطلاق السابق. إحنا سابقا أطلقنا الإيجاز وأردنا من أطلقنا الاختصار وأردنا منه خصوص الإيجاز، هذا انتهينا منه فرغنا منه فيما تقدم. الآن نقول يطلق الاختصار ويراد منه ما قابل الإطناب أيضا كما كان يطلق الاختصار ويراد منه الإيجاز. قال وفي هذا إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا كما كان يطلق على ما يقابل، كما كان يطلق على الإيجاز، على خصوص الإيجاز. ثم قال ووجه حسنه، هذا يأتي عنه في كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.